إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، في هذه الليلة 28 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف، وفي منطقة ضبوط مسجد الرياض، سمعنا من أخينا عمرو الحديدي حفظه الله كلمة ترحيبية حث فيها على العلم وأهمية هذا الباب العظيم الذي به ينصر الدين وبه تهزم البدعة وبه تنشر الفضائل وبه تدفن الرذائل، فإن العلم سبيل المكرمات في الحياة وبعد الممات. جاء في فضائل معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة حجر، أي برمية حجر، وذلك لعلمه وفضله وعمله. وهكذا نشكر للشيخ المبارك أبي صهيب يوسف الصومالي حفظه الله هذه الكلمة التي حثنا فيها على الاستقامة وأهمية ذلك. الله عز وجل جعل الطريق إلى الجنة طريق الاستقامة، كما أنك إذا أردت السفر إلى منطقة من المناطق تبحث عن الطريق، فهكذا الجنة طريقها مستقيم. في الآخرة الصراط المستقيم الموضوع على متن جهنم الذي يجوزه المؤمنون، وفي الدنيا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. فبقدر الاستقامة على الإسلام والأخذ به تكون منزلتك عند الله عز وجل. فانظر إلى قول الله عز وجل: واستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. مع الاستقامة تحتاج إلى الاستغفار، فكيف بمن ليس بمستقيم على الدين؟ ربما ضيع أوجب الواجبات التوحيد، وربما ضيع الصلاة. فمثل هؤلاء الذين يضيعون التوحيد أو من التوحيد أو يضيعون الصلاة أو كذلك يضيعون من العقيدة الصحيحة، يلحقهم ضرر عظيم في دنياهم وأخراهم. أما في الدنيا ما يلحق الناس بسبب الذنوب والمعاصي، وأما في الآخرة فمن كان مستقيما في الدنيا على الإسلام استقام على الصراط، ومن اعوج اعوج وسقط إلا أن يسلم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا السؤال: قل آمنت بالله ثم استقم، لإنسان قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، معناه يعمل به ويكتفي. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الإيمان بالله. أما القول كثير يقول، القول أكثر الناس يقولون، لكن أين هم من اختبار الاستقامة؟ أين هم في صلاتهم؟ أين هم في صيامهم؟ أين هم في زكاتهم على مقتضى الشريعة؟ أين هم كما ذلك في توحيدهم وعقائدهم؟ فيحتاج المسلم إلى علم حتى يستقيم على الطريق القويم، وإلا سيتعرج ويتفرج، تارة يدخل في هذه الطريق وتارة في هذه الطريق، وقد ينقطع في سيره. الله المستعان. أيها الأخوة، أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي جحيف وهو عبد الله بن وهب السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان أي الفارسي وأبي الدرداء أي عويمر الأنصاري، ثم إن سلمان زار أخاه أبا الدرداء فوجد أم الدرداء واسمها خيرة، اسم الدرداء أم الدرداء الصحابية اسمها خيرة، واسم أم الدرداء التابعية خجيمة وصابية. المهم وجد أم الدرداء متبذلة أي ليست متزينة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وليس له حاجة في النساء. ثم إن أبو الدرداء قدم فقرب إليه الطعام فقال كل فإني صائم، قال لا أكل حتى تأكل، فأكل جميعا. فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يريد أن يصلي، فقال له سلمان نم الآن، فنام جميعا. ثم أراد أن يصلي ويقوم فقال له نم، فنام جميعا. فلما كان آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء قم الآن، فقام فصليا جميعا. ثم إن أبا الدرداء سمع وصية عظيمة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال له إن لربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، وفي رواية خارج الصحيح ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم غدا سلمان وأبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما رأى أبو الدرداء قال له إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، وفيها رواية أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فقال صدق سلمان. أيها الأخوة، هذه القصة التي نقلت لنا في صحيح البخاري بسنده المتصل فيها من العبر والحكم ما الله به عليم نحتاجها. أولا أهمية المؤاخاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى أن مبدأ الأمر أن المهاجري كان يرث الأنصار إذا مات والعكس، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بآيات الميراث. ولدوام الأخوة تأتي الزيارة والسؤال وإرسال السلام وغير ذلك من الأفعال التي يحتاجها الإنسان حتى تزداد أخوته مع أخيه، لأن كثير من الناس الآن يختلف مع أخيه لأمه وأبيه بسبب ميراث أبيهم، أو ربما يختلف مع أخيه الدين بسبب خلافات لا تستحق ذلك. فالشاهد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، وسلمان يزور أبي الدرداء، جاء في بعضها أنه كان يزوره في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكان شأن أبي الدرداء أنه يقيم ليلة الجمعة ويصوم يوم الجمعة. لقي أم الدرداء متبدلة، إما أن يكون هذا قبل الحجاب أو أنه يعني رآها بدون قصد النظر، ولكن تعجب من تبذلها، كيف امرأة مزوجة وهذا شأنها، والتبذل ربما جعل زوجها يزهد فيها. ومن صفات المرأة الطيبة أنه إذا نظر صرته، وإذا غاب حفظته، فلا بد من هذا الأمر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من دواعي النكاح الجمال، فالتبذل ينافي الجمال بل ربما ستر الجمال. فسألها لأنه يجوز أن يسأل المرأة إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك خضوع قول، ولم يكن في الكلام من أسباب الفتنة والفساد. ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له رغبة في الدنيا، وعلى الرواية ليس له رغبة في النساء، وإن من الدنيا تزهد، بل يعتبر من زهاد الصحابة، كان كثير العبادة، كثير القيام، كثير الصيام، لم يعد له رغبة إلى أمور الدنيا، لا مآكل ولا مشارب ولا مناكح ولا مساكن، وإنما شأنه على اليسرية. جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وقرب لضيفه الغداء مكرما له محسنا إليه، فقال الضيف وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا أكل حتى تأكل. لأن الذي يصوم تطوع جاء عنده ضيف، إن أفطر أحسن من باب إدخال السرور عليه والبهجة عليه. لكن هنا سلمان ألزمه بالفطر إلزاما، لأنه يريد أن يغير من الحال الذي هو عليه، ما يبقى على صيام النهار وعلى قيام الليل، وربما ترك العمل، وربما ترك الزوجة، وربما ضيع حقوقا. فقال له: لا أكل حتى تأكل. فأكل جميعا، ثم لما كان في الليل أي بعد صلاة العشاء، لأن قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء، قام أبو الدرداء ليصلي، وشأنه أنه كان يصلي طول الليل من بعد العشاء إلى الفجر. فقال له سلمان: نم. وسلمان أفقه منه، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلمان أفقه منك. فنام، أخذ قسطا من الراحة. وفي هذا المطاوعة ربما بعضنا إذا قال له أخوه كل قال ما أريد، ما لك دخل. إذا قال له نم قال ما أريد، ما الفضول الذي عندك، هذا الكلام. لكن سلمان يأمر أبا الدرداء بالإفطار فطر، يأمره بالنوم نام. فلما أخذوا شيئا من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم مرة أخرى للصلاة، فأمره سلمان أن ينام. فلما كان من آخر الليل الوقت الفضيل للصلاة ونحو ذلك قام جميعا، قال له قم الآن، أي في آخر الليل. فقام جميعا لقيام الليل، صلى ما كتب الله عز وجل لهما. ثم إن سلمان التفت إلى أبي الدرداء بعد أن علمه السنة والعمل والترفق بالنفس وكذلك القيام بما يتعين، إن لنفسك عليك حقا، بدأ بحثه على أداء حق نفسه، لأن النفس كالراحلة إذا تعبت انقطعت، وإذا ترفق بها الإنسان مشت معه. والنفس يصيبها الملال، فإذا شد عليها الإنسان وأصيبت بالملال تركت الواجب فضلا عن المستحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي أن الدين يغلب والإنسان يسقط، وربما انحرف وربما كسل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال النشاط لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالإنسان في حال النشاط يستغل نشاط النفس بصيام أو قراءة أو قيام أو نحو ذلك من الأعمال. وفي حال الفتور يلزم الفرائض، لا يقصر، لا يقصر في الفرائض، لأنه إذا قصر في الفرائض لحقه الإثم. بينما إذا حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل لحقه الأجر المثوبة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا هو الشاهد. وقد جاء نحو هذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا. أين تجد هذه الحقوق؟ أين تجد حق النفس؟ عند اليهود، عند النصارى، عند الأنظمة الغربية الديمقراطية وكذلك العلمانية وما إليها من الأنظمة، ما تجد هذا الحق، ما تجد هذا الحق. إنما جوزوا للإنسان الحرية الشخصية، يفعل ما يريد، كما يقال افعل الذي في رأسك أهم شيء لا يعتدي على الغير. ما هو صحيح. ديننا ضبط هذا الباب، نفسك عليك أن تؤدي حقها الشرعي، لا تقتلها ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، لا تكلفها ما لا تطيق، تلك المرأة التي كانت تصلي وتربط الحبل بالمسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد، كان في سفر يفطر، إن أحب لأن الاستمرار في الصيام ربما أتعبه، وكان مريضا يفطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، عجز عن حضور الجماعة صلى في البيت، استطاع الجماعة قائما أو جالسا أو على أي حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله. فعلينا أن نؤدي الحقوق لأنفسنا، وأيضا الأداء حق النفس يمنعها من الملال، يمنعها من التشدد والانحراف والزيغ. كثير من الناس ربما يشدد على نفسه في صلاته في صيامه في زكاته، فجأة يتعب وإذا به ينقطع، كما جاء في الحديث المنبت: لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فأنت لا تكن هكذا، أدي حق نفسك من راحة في نوم ليلها، قيلولة في نهارها، أكل ما تحتاجه مع الاستطاعة، يعني صدقة بقدر الاستطاعة، إلى غير ذلك. هذا من رحمة الله بعباده. إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، زوجة وما في بابها. إنما ذكر الزوجة لأنه نصح بحق زوجته، وإلا لأبيك عليك حقا، لزوجتك عليك حقا، لابنك عليك حقا، لابنتك عليك حقا، لأمك عليك حقا، لجارك عليك حقا، لصاحبك عليك حقا، وكل من له صلة بك تجد له حقا، يتعين عليك أن تؤدي هذا الحق. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، وإلا مصيبة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، وإذا لم يكن هذا في الدنيا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا ضيعت حق زوجتك الواجب، أو حق ولدك الواجب، أو حق أبيك الواجب، أو حق أمك الواجب، أو حق جارك الواجب، أو حق صاحبك الواجب، قصرت فيهم ولم تقع منهم المسامحة، ستؤدي الحق يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا فر منهم؟ لأن لهم حقوقا يطالبونه بها، هذه مصيبة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يؤدي حق زوجته. بعضهم تبقى عنده الزوجة كأنها خادم، لا رحمة لا شفقة لا إحسان لا نفقة لا عشرة، هذه كلها حقوق. يعني تصور إنسان يلتقي بك يوم القيامة: قصرت في نفقته، قصرت في عشرته، قصرت في الإحسان إليه في نومه، كم تتجمع عليك من ذنوب، من ذنوب في زوجة. ينبغي أن يكون بين الزوجين الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني تؤجر على اللقمة التي تأكلها امرأتك، وتؤجر على إلباسك لها، وتؤجر على عشرتك لها. يا رسول الله، يأتي أحدنا أهل يكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضعه في حرام يكون عليه وزر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كذلك كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تؤجر على شرائك اللباس لها، تؤجر على استجارك البيت لسكنها، تؤجر على إدخالك السرور على نفسها وقلبها، باب واسع للأجر. وفي المقابل مشكلة أن تأتي يوم القيامة هي الخصم. المرأة التي من شأنها الرحمة مع زوجها والرفق بزوجها والإحسان إلى زوجها، تأتي خصم لزوجها. إيش السبب؟ السبب أنه قصر في حقها، وفي نفس الوقت هي أيضا إذا قصرت في حقه إذا قصرت في حقه من نومه، في حقه من عشرته، في حقه من طعامه، في حقه من لباسه، في حقه من جميع ما له من الحق، يلحقها الإثم ويلحقها الوزر ويلحقها ما يلحقها. الإنسان يتقي الله ويؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الذي له. أما أن يفرط في هذه الحقوق التي تعينت عليها هذه مصيبة. قال ولزورك عليك حقا، أي لضيفك له حق، الإطعام، البيتوتة، البشاشة، الترحاب، ليلة الضيف حق على كل مسلم حق. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا نزلوا ببلد ولم يأمروا لهم بما يجب عليهم أن يأخذوه، تأخذ وتأكل وتشرب، لأن له حق. لا سيما في الأزمنة الماضية لم تكن هنالك مطاعم ولم تكن هنالك فنادق، ربما يصل المنطقة أين ينام، أين يأكل، أين يذهب. فلذلك شرع الله عز وجل لهم حقا. وأول من ضاف إبراهيم، ذبح لثلاثة كما يذكر أهل التفسير عجلا حنيذا، وقربه إليهم وأحسن إليهم. الإنسان يحسن إلى الضيف ويبتسم في وجهه ويبش ويهش. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد قيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، ولما جاء أهل اليمن رحب بهم وقال جاءكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض، دعا لهم بالبركة إلى غير ذلك. وما في معناه، ما في معنى الضيف، يعني ليس فقط الإنسان يجمد على لفظة الضيف، لا، ما في معناه. ممن يتداخل معك، من صاحب، من جار، من قريب، من صديق، من حبيب، قد يكون له حق واجب يتعين عليك أن تؤديه، وقد يكون له حق مستحب. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني حق ولو يسير، إطعام، شربة ماء ونحو ذلك. ولربك عليك حقا، وهذا هو أصل الحقوق، هذا هو أصل الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو أصل الحقوق. أنت حين تطيع أباك وأمك وتحسن إلى جارك وإلى ابنك وإلى ابنتك وإلى زوجك وإلى من إليك ممتثلا لأمر الله، أنت طائع لله مؤدي للحق الذي فرضه الله. وأحق الحقوق لله عز وجل أن تأتي بالتوحيد، لا تعلق قلبك بقبر ولا صنم ولا وثن ولا حجرة ولا شجرة. ويكون شأن قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا والمسلمين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حق الله، حق الله، خلقك، رزقك، علمك، أطعمك، سقاك، كساك، آواك، كل ما أنت فيه من الله، علمت أو لم تعلم، أمور ظاهرة وأمور باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فيتعين علينا أن نؤدي حقه سبحانه وتعالى. ولربك عليك حقا. قد يظن البعض أن الحقوق تتداخل، ما تتداخل الحقوق، ما تتداخل. الله عز وجل يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو كانت الحقوق تتداخل بمعنى أن الإنسان سيعجز عن أدائها لكان هناك اضطراب، ما تتداخل. تستطيع أن تؤدي حق نفسك مع أداء حق زوجك، مع أداء حق جارك، مع أداء حق ضيفك، مع أداء حق أبيك وأمك، مع أداء حق صاحبك، مع أداء الحقوق جميعا، أداء حقوق الأيتام، حقوق المملوكين، حقوق الحيوان إلى غير ذلك، مع أداء حق الله. فتجد أن المستقيمين على دين الله عز وجل هم الذين يأتون بالحقوق كما يتعين، يأتون بالحقوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، فكان يؤدي حق الله يؤدي حق غير الله. فكلما استقام الإنسان على دين الله وكان مؤديا لحق الله سبحانه وتعالى كان مؤديا لحق غير الله عز وجل، وكلما ضيع حق الله ضيع حق غير الله عز وجل. فلابد لابد ترابط، فدين الله حق الله، دين الله مأمور فيه بحسن التوحيد، بحسن العقيدة، بحسن العبادة، بحسن المعاملة، بحسن الصحبة، بكثير من الأشياء مأمور. أد حق الله، أد الحقوق التي عليك. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، كل صاحب حق أعطى حقه، سواء من الأقارب أو من الأباعد، من المحبين ومن المبغضين. علينا عباد الله أن نلتزم مثل هذا الحديث العظيم، 4 حقوق عليك لا بد أن تؤديها. أول شيء حق الله، الواجب المعظم والحق المفخم الذي من أجله وجدت السماوات والأراضين. ولا تتنكر للكلام في هذا الباب، تقول لي ما نحتاج إلى هذا، هذا يتخاطب به النصارى واليهود، قد عندنا من هو متشبه بالنصارى واليهود، يبنون القباب على القبور ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها، وربما طاعته السحر والشعوذة والكهانة والعرافة. هكذا لرسولك صلى الله عليه وسلم حق، وهو داخل في حق الله بالمتابعة بالمحبة، حتى يكون أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. للصحابة حق لا تذكرهم إلا بالجميل، تترضى عنهم وتدعو لهم ويذكرون بالجميل وتكف عما شجر بينهم. لأولياء أمورك حق لا تخرج عليهم لا بثورة ولا بتفجير ولا بتكفير. لأرحامك، لجيرانك، لأقاربك، لأباعدك حقوق. صلاح الحال مع أداء الحقوق، صلاح الحال. إذا أصبحت لا يطلبك أحد شيئا، وأمسيت لا يطلبك أحد شيئا، ومت على ذلك وأنت غير مطالب بشيء، الله إن كنت من أهل الإسلام ربما مباشرة إلى الجنان. بينما إذا كنت مطالب بالحقوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني معلق بدينه، حتى وإن كان من الصالحين ما يدخل الجنة، يبقى محبوس على باب الجنة حتى يؤدى الدين عنه. فإذا مات الإنسان وما عنده حقوق لأحد، قد تحلل من كان عنده لأخيه مظلمة، فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإنما الحسنات السيئات. ما شاء الله، خرجت هذه الروح من هذا الجسم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بينما إذا كان عنده حقوق، الزوجة تطالب بحق، والولد بحق، والوالد بحق، والوالدة بحق، والجد بحق، والقريب بحق، والجار بحق، مصيبة مصيبة. كما في حديث المفلس، حديث المفلس خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس من لا دينار له ولا متاع. هذا المفلس عند الناس، واحد ما عنده ولا ريال ولا عنده شيء من المتاع، مسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. من الذي يأتي بالحسنات؟ الذي يعملها. فهذا رجل كان يعمل الخير، عنده خير، عنده صلاح، عنده صيام، عنده زكاة، عنده حج، عنده عمرة، عنده توحيد، عنده عقيدة صحيحة، يأتي بحسنات مثل الجبال. فيأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، يعني ما أدى الحقوق، قصر في الحقوق، بل ربما منع الحقوق، بل ربما أخذ الحقوق، فماذا يحصل له؟ يعطى لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. هذه مصيبة. هذه الحقوق هي التي يعني تأخذ حسناتنا في الآخرة، وهي التي تتعبنا وتكرثنا في الدنيا. فلذلك ينبغي لنا أن نؤدي الحقوق إلى أهلها قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى وتأخذ منا يعني عنوة وقهر، قهر تأخذ منك حسنات القهر، وأنت تنظر في وقت تحتاجها لا تستطيع أن تستعتب ولا تستطيع أن تعتذر. فمن الآن يا أخوة علينا أن نؤدي الحقوق، بدءا بحق الله، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، حق يسير تابعه في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العقيدة الصحيحة، في التوحيد، في الإحسان، في الكرم، في الشجاعة، في اللبس، في كذا، تابع الرسول صلى الله عليه وسلم تؤجر. وهكذا جميع الحقوق، سواء حقوق متعلقة بك أو متعلقة بأقاربك أو متعلقة بالأباعد، فبهذا يحصل السؤدد والعز والتمكين والنصر. يعني هذه الوصية أوصى بها سلمان أبا الدرداء كما سمعت، حين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق سلمان. صارت الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بها عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء في رواية كما أسلفت أنه حين رأى أبا الدرداء قال: إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، وذكر الحديث وقال: صدق سلمان. يعني هذا دليل على أن هذا من شريعتنا. هذا الحديث يدل على عظيم شأن الإسلام، دين كامل، دين كامل، حتى في كيف تتعامل مع زوجتك. بعض الناس يستخدمها كأنها جارية، لا، لها حق، لها إحسان، لها معروف. أنت تأخذها بعقد، حين يعقد لك أبوها تقول، يقول: زوجتك على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محكم كتاب الله وسنة رسوله أن تؤدي الحق لها، ما تقصر فيها، تحسن إليها. وهكذا وإذا كان أيضا الضيف له حقه، إلا زائر عابر طريق، عابر سبيل، كيف غيره ممن هو أقرب إليك من الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا الحديث مع أنه قصة استفدناها، فيه من الحكم وفيه من الأمور ما يدل على عظيم شأن الإنسان إذا استقام على طاعة الملك العلام سبحانه وتعالى. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا زيارة هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه البلدة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله أن يجعل ما قلنا في ميزان الحسنات نلقاه حين نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما مع الإنسان إلا ما قدمه من إحسان فيما بينه وبين الله، أو إحسان فيما بينه وبين المخلوقين، وإحسان كذلك إلى نفسه، عند ذلك يلقى الأجر العظيم. ما من شيء نفسه يثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وفقنا الله وإياكم بطاعته ومرضاته. وأنتم الحمد لله يا أخوة في هذه البلدة قد دخلت عندكم الدعوة بحمد الله عز وجل. هناك دروس وإن كانت مثلا يسيرة لكن الاستمرار عليها نافع. وفي المثل قليل دائم ولا كثير منقطع. حتى ولو تجلس تسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، وكذلك تسأل عما يشكل عليك وتسمع الخير. فاستمروا بارك الله فيكم، وانعشوا أنفسكم بالعلم، وانعشوا بيوتكم بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يأكلون الميتة، كانوا يأتون الفواحش، كانوا يظلمون، كان عندهم الشر العريض حتى سموا بالجاهلية. والله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمكتهم عربهم وعجبهم بسبب ما هم فيه من الجاهلية إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما جاء الإسلام تغير الحال وحسنوا وأدوا الحقوق التي عليهم وأخذوا الحقوق التي لهم وصلح الحال ويصلح المآل وبشروا بالجنة. فأنتم كذلك اكملوا على سماع العلم وعلى قراءة العلم وعلى استفتاء يعني ما تحتاجون في باب العلم يرفعكم الله. أسأل الله أن يرفعكم وأن يبارك فيكم وفي أهاليكم وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.